أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أدلة الإزار بالنسبة إلى التقية. وصلنا إلى صحيحتين، إحداهما صحيحة محمد بن مسلم وزرارة: التقية في كل شيء، وكل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. هذه الرواية ذكرت في بعض الكتب بشكل ناقص: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله، وهذا يشتمل على النقص. التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله، وإن كان يقبل التوجيه، لكن الموجود في المصادر الأصلية هو ما نقلناه: التقية في كل شيء، وكل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. فيقال بأن إطلاق الحلية يقتضي أن يكون العمل الصادر عن تقيتين حلالا تكليفا ووضعا، والحلال الوضعي يعني الصحيح، الصوم الذي أفطر الإنسان فيه عند استتار قرص الشمس ولم ينتظر حتى تزول الحمرة المشرقية لأجل التقية من العامة، شيء اضطر إليه المؤمن لأجل التقية فقد أحله الله. ولكن ظهر الجواب عنه مما تقدم من أن الحلية إذا أضيفت إلى الشيء فلا يظهر منها أكثر من الجواز التكليفي. نعم، لو أضيفت الحلية إلى عبادة أو معاملة فحلية العبادة ظاهرها تعلق الأمر بها، فإن العبادة لا يتوقع منها عادة إلا أن تكون امتثالا لأمر المولى. فإذا قيل الصلاة حلال في وبر ما يؤكل لحمه، فهذا يعني أنها صحيحة، وهكذا متوقع في المعاملة أن تكون منشأ للأثر الوضعي. فإذا قيل هذا البيع حلال يعني نافذ. وأما بالنسبة لعنوان الشيء، الشيء المضطر إليه حلال، لا يظهر منه أنه حلال وضعي ويترتب عليه الأثر الوضعي، ولأجل ذلك لم يلتزم الفقهاء بعموم هذا البيان بأن كل عمل يصدر من الإنسان في حال الضرورة فاقدا لجزء أو شرط يكون صحيحا. فلو اضطر الإنسان إلى إيقاء البيع مع الإخلال ببعض شرائطه فيقال بأن هذا البيع صحيح، أو اضطر الإنسان إلى غسل المتنجس فاقدا لبعض شرائط التطهير فيقال بأن هذا الغسل حلال أي صحيح، كما لو اضطر أن يغسل ملابسه بالغسالات التي قد لا تكون واجدة لشرائط التطهير، أو أفرض اضطر إلى مسح عين النجاسة عن المكان لم يجد ماء، اضطر إلى أن يمسح عين النجاسة عن المكان المتنجس فيقال بأن هذا حلال أي صحيح، لم يلتزم به أحد. أما الصحيحة الثانية، صحيحة عند الصباح كناني ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة. يقول أبو الصباح: والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة. فيقال كما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في رسالة التقية بأن هذا التعبير يشمل العمل الصادر عن تقية فاقدا لبعض أجزائه أو شرائطه، فيقال بأنه يسوغ عليه ما صنعتم من شيء في تقية فأنتم منه في سعة. لو وجب علينا إعادته وقضاؤه لم يسوغ علينا أننا منه في سعة. لكن يمكن الجواب عنه بأن ظاهر هذه الصحيحة السعة الحيفية، يعني الإنسان لا يقع في ضيق من ناحية ما صنعه في تقية، ووجوب الإعادة والقضاء ليس أثر هذا العمل الذي ارتكبه، وإنما هو أثر ترك الإتيان بالواجب الاختياري. مثلا إذا أنا لأجل الضرورة تركت الوقوف في اليوم الشرعي الواقعي لعرفة، أنا عندي علم بالخلاف هذا اليوم الذي أعلنت الحكومة في الديار المقدسة بأنه يوم عرفة، أنا جازم بأنه لم يرى الهلال في هذه السنة في اليوم الذي هم أعلنوه، أنا جازم بذلك، كما يتفق كثيرا هذه المسألة للأشخاص الذين عندهم حساسية فيدققون النظر يفحصون، يقولون نحن جازمون بأنه الهلال لم يكن يمكن رؤيته في هذه الليلة. لكن يقول كيف أنا أذهب في اليوم العاشر عندهم إلى عرفات وأنا علي رقابة؟ لا أتمكن من الاحتياط. نقول ما صنعت في تقيتين فأنت من هذا الصنع في سعد، ولكن يا مولانا أنت خب لم تحج حجا صحيحا، ولله على الناس حج البيت، لا نعاقبك على أنك لماذا لم تتم حجك في هذه السنة، ولكن من فاته الوقوف بعرفات يجعل حجه عمرة مفردة. أنت في سعة مما صنعت، ولست في سعة مما تركت. أنت تركت الوقوف بعرفة في اليوم التاسع الشرعي، ومن ترك الوقوف بعرفة في اليوم التاسع الشرعي يسوغ عليه أنه فاته الموقف ويتبدل حجه إلى العمرة المفردة. ما صنعتم في شيء فأنتم منه، أي مما صنعتم في ساعة، ما صنعتم في شيء، ما صنعتم من شيء في سقية فأنتم مما صنعتم في سعة، ولكن لا يستفاد منه السعة المطلقة حتى من ناحية ما تركتموه. نعم، لو ورد هذا الخطاب في خصوص المركب الذي هو مقسم للصحيح والفاسد، قال ما صنعتم من شيء في صلاة أو في حج في تقية، قد ينعقد له دلالة الاقتضاء، ولكن هذا الخطاب مطلق يشمل الأحكام التكليفية المحضة. صنعتم من شيء في تقية، أفطرتم في يوم أعلنوا أنه يوم عيد الفطر فأنتم منه في سعة، يعني لا يجب عليكم القضاء، لا، هذا الإفطار أنتم منه في سعة، لا تعاقبون على إفطاركم في هذا اليوم. ولكن من لم يصم في شهر رمضان فعدة من أيام أخرى، وهذا آخر يوم من شهر رمضان عندكم، وإن كان عند الحكومة يوم العيد. ما صنعتم من شيء تريقتم عند الأمير، ما يخالف، دعاكم الأمير لأنه يوم عيد الفطر فانجبرتم أن تذهبوا إلى هذه العزيمة، وجابوا ريوق وتريقتم مع الأمير. ما صنعتم من شيء في تقية فأنتم منه في سعة، إذا كان عن ضرورة لا لأجل مجرد التقية المدارية كما سيأتي، ولكن بعد ذلك لا يجب عليكم القضاء، لا يستفاد من هذا. الرواية الأخرى التي استدل بها، الرواية الأخرى التي استدل بها على الإجزاء رواية أبي عمرو الأعجمي: التقية في كل شيء إلا في شرب الخمر والمسح على الخفين. يقول الشيخ الأنصاري قدس سره: يفهم من الاستثناء أن المراد من المستثنى من ليس مجرد الجواز التكليفي، بل أعم منه ومن الجواز الوضعي، أي الحكم بالإجزاء. فإن المسح على الخفين ليس حراما تكليفيا. التقية في كل شيء إلا في شرب الخمر والمسح على الخفين. التقية في كل شيء إلا في المسح على الخفين، خف المسح على الخفين المتوقع ليس هو التحريم التكليفي حتى يرتفع هذه الحرمة التكليفية بالتقية أو لا ترتفع. المسح على الخفين ليس حراما تكليفيا في حال الاختيار حتى يبحث ويقال بأنه هل ترتفع حرمته التكليفية بالتقية أم لا، فيقول الإمام لا، حرمته التكليفية لا ترتفع. التقية في كل شيء إلا في شرب الخمر والمسح على الخفين، لا، المسح على الخفين مجرد حرام وضعي، مجرد أنه مبطل للوضوء. فإذا استثني المسح على الخفين من عموم التقية، يعني أن هذا مستثنى من الإجزاء الوضعي، فيقال التقية توجب الجواز التكليفي والجواز الوضعي أي الإجزاء إلا في شرب الخمر، فإنه لا يقتضي التقية فيه الجواز التكليفي، وإلا في المسح على الخفين فإن التقية في المسح على الخفين لا تقتضي الإجزاء، وإلا فالحلية التكليفية هو ثابتة للمسح على الخفين من الأول. المسح على الخفين ليس مثل شرب الخمر حرام تكليفي. الجواب عن ذلك، أولا الرواية ضعيفة سندا ليست قابلة للاستدلال، وثانيا عموم المستثنى من لا ينقلب ظهوره من الحلية التكليفية إلى الأعم من الحلية التكليفية والوضعية بمجرد ذكر المسح على الخفين في المستثنى. الإمام يقول التقية في كل شيء إلا في موردين، في شرب الخمر والمسح على الخفين. أدري المسح على لا تقية في المسح على الخفين، لا تقية في المسح على الخفين، والتقية في غير المسح على الخفين. هذا يعني أنه في غير المسح على الخفين التقية دائما توجب الإجزاء، أو في الجملة يكفي أن تكون التقية مقتضية للإجزاء في غير المسح على الخفين ولو في الجملة، هذا يكفي في تمامية هذا الاستثناء. التقية في كل شيء، لكن التقية في كل شيء يعني أنه في كل شيء يثبت تمام آثار التقية، يعني الجواز التكليفي والوضعي معا في كل مورد، أو لا يثبت آثار التقية في غير شرب الخمر والمسح على الخفين في الجملة، في بعض الموارد جواز تكليفي، في بعض الموارد جواز وضعي، في بعض الموارد كلا الأمرين، هذا يكفي في صدق هذا الاستثناء. أضف إلى ذلك أن المسح على الخفين إذا أدى إلى ترك الوضوء الواجب في تمام الوقت، هذا يؤدي إلى ترك الواجب التكليفي فيصير حراما تكليفيا. المسح على الخفين بمجرده ليس حراما تكليفيا، ولكن من يراعي التقية ويمسح على الخفين ويكتفي بهذا الوضوء، يصلي مع هذا الوضوء ثم يترك الصلاة إلى آخر الوقت ولا يعيدها، هذا هو أخل بالواجب. قد تقتضي التقية الاكتفاء بهذا الوضوء وعدم إعادة الصلاة، لأنه في حضور العامة يتوضأ ويصلي وبعد ذلك يكون معهم إلى أن يطلع إلى أن تطلع الشمس. التقية تقتضي ترك الواجب، المسح على الخفين في حد نفسه ليس حراما تكليفيا، ولكن قد يؤدي إلى ترك الواجب، وترك الواجب حرام في النظر العرفي. المسح على الخفين يعني الاكتفاء، وإلا يمسح على الخفين أمامهم ثم يذهب إلى غرفته وينزع خفيه ويمسح على رجليه، وهذا ليس حراما قطعا. الظاهر من هذه الرواية أنه يكتفي بالمسح على الخفين، لا تقية في الاكتفاء بالمسح على الخفين، ومن يكتفي بالمسح على الخفين ويصلي بهذا الوضوء ولا يعيد صلاته قل يترك الواجب التكليفي. أدري ينجر إلى ترك الصلاة عادة. المسح على الخفين إذا قال يجوز التقية في المسح على الخفين،
يعني وضوءه صحيح
إذا قال التقية يجوز التقية في المسعى للخفين، نعم. إذا قال يجوز التقية في المسعى للخفين كان ظاهرا في الإجزاء، لا أنكر ذلك، ولكن الرواية لم ترد بعنوان أن التقية جائزة في المسعى للخفين، بالعكس قال لا تقية في المسعى للخفين.
لا تقية لا لازم
لا تقية في المسعى للخفين مطلقا، لا تكليفا ولا وضعا، لا تقية في المسعى للخفين مطلقا لا تكليفا، يعني لو تركت الصلاة الصحيحة لأجل أنك توضعت مع المسعى للخفين تقية تعاقب، لماذا تركت الصلاة الصحيحة؟ فلا تقية تكليفا في الاكتفاء بالمسعى للخفين، كما لا تقية وضعا، يعني لا يحكم بصحة هذا الوضوء. ولكن أنا أقول لا تقية يعني لا يصح هذا الوضوء، ولست معذورا في الاكتفاء بهذا الوضوء لا تكليفا ولا وضعا. الكلام في أن هل يوجب ذلك أن ينعقد ظهور المستثنى من الذي يقول التقية في كل شيء، أن التقية في كل شيء بلحاظ كلا الأمرين، بلحاظ الجواز التكليفي والوضعي، في الاستثناء في المستثنى نفى التقية في المسعى للخفين، يعني نفى الحلية الوضعية والتكليفية معا، ونقيضه هل هو ثبوت كلتا الحليتين؟ نقيض نفي مجموع نفي الحلية والتكليفية والوضعية، هل يكون نقيض نفي هل يكون نقيض السالبة الكلية الموجبة الكلية؟ نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية، نقيض نفي الحلية التكليفية والوضعية في التقية ليس هو إثبات كلتا الحليتين في المستثنى منه، وإنما هو إثبات إحداهما على الأقل. هذا الذي أريد أن أقول. وأجاب عن هذه الرواية السيد الخوي بجواب آخر وفقا على تفسيره السابق، قال التقية في كل شيء إلا في شرب الخمر والمسعى للخفين نفي للموضوع ونفي للحكم، يعني لا موضوع للتقية في شرب الخمر والمسعى للخفين، لا أنه لا تكون التقية مشروعة فيهما، لا أصلا لا موضوع للتقية فيهما. لماذا؟ لأن شرب الخمر مما يحرم عند العامة والخاصة، قد يكون هناك ضرورة من الخليفة من السلطان، يكره السلطان شخصا أن يشرب الخمر، لكنه ليس من التقية المصطلحة، التقية المصطلحة من العامة، والعامة يحرمون شرب الخمر. أما المسعى للخفين ولا أحد من العامة يوجب المسعى للخفين، إما يعني لا يوجد فقيه من العامة يفتي بوجوب المسعى للخفين، لأنه أكثرهم يقولون بالتخير، فلا موضوع للتخير، التخير يعني أن العامة يقبلون المسعى للرجلين ولكن يقولون بجواز المسعى للخفين. هذا التفسير إذا تم فيكون جوابا عن هذا الاستدلال، لأن الرواية تكون حينئذ بهذا المعنى، التقية في كل شيء يعني يتحقق موضوع التقية في كل شيء ولا يتحقق موضوعها في شرب الخمر ومسعى الخفين، فلا تدل على الإجزاء. لكن الله إنصاف أن تفسير السيد الخوي خلاف ظاهر وعطر، إذن لا يختص بهذا المد، لا تقية في الزنا، لا تقية في كثير من المحرمات، لأن العام يقبلون حرمة الزنا، حرمة السرقة، حرمة شرب أكل الخنزير. لماذا خص الإمام الاستثناء بهذين الموردين؟ ظاهره أنه يتحقق موضوع التقية في شرب الخمر بمعنى شرب النبيذ المسكر. الخمر قد يطلق على النبيذ المسكر، كل خمر مسكر وكل مسكرين خمر. فالعامة كانوا يخلون ماء بالنبيذ ويشربون نبيذ حلال. هالسهم ظاهر أكو. فيقول الإمام لا تقية في شرب الخمر بمعنى شرب النبيذ المسكر، يعني لا تجوز التقية فيه. إذا حملتموه على الحكم التنزيهي ما يخالف، لكن معنى الرواية هذا، لأنه لا موضوع للتقية في شرب الخمر. وكذا في المسعى على الخفين، كيف لا يكون موضوع للتقية؟ الإنسان الذي يهتم أن ينزع خفه ويمسح على رجله، هذا يكشف أنه فيه شيء. إذا لم يكن فيه شيء، ليش الناس كلهم مسحوا على الخفين؟ الجنود جندي، هذا جندي شيعي متخفي، وبقية الجنديين هم مسحوا على الخفين وصلوا، والإمام يريد يكبر، هذا لا يهتم أن ينزع خفيه ويمسح على رجليه مرة مرتين، يكشف أن هذا مو وياهم، هذا شيعي، شلون ليس هناك موضوع للتقية؟ لكن الإمام يقول لا تشرع التقية في المسح على الخف. على أي حال، هذه الرواية غير قابلة للاستدلال على الإنسان. الرواية الأخيرة التي يستدل بها على الإجزاء، ولعلها أقوى مما سبق من الروايات سندا ودلالة، موثقة سماعة. قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال عليه السلام إن كان إماما عدلا فليصلي الأخرى ولينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. هذا هو المعروف، الإنسان الذي دخل في صلاة الفريضة ثم أقيمت الجماعة ينوي النافلة ويسلم على الركعتين ثم يدخل في صلاة الجماعة، هذا واضح. ثم يقول بعد ذلك وإن لم يكن إمام عدلا، يعني كان الإمام من المخالفين، فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما جاب اللهم صل على محمد وآل محمد، ماكو في التشهد هذا التشهد. ثم ليتم صلاته، ثم ليتم صلاته على ما استطاع، فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. يقول الشيخ الأنصاري الإمام قال هذا الذي رأى الإمام غير العادل بدأ بصلاة الجماعة أيضا يأتي بركعة أخرى ويتشهد ويسلم، ثم يدخل في صلاة الجماعة مع المخالفين ويتم صلاته على ما استطاع، يعني يأتي بالأجزاء والشرائط بقدر الاستطاعة، فإن التقية واسعة. يعني إذا انجبر أن يترك الجهر بالقراءة فليتركها، فليترك الجهر. إن انجبر أن يترك حتى الإخفات للقراءة فليترك، لأنه حتى لو يقرأ إخفاتان يعرف من حوله أن هذا شيعي فيمكنه أن يترك الإخفات. إذا انجبر أن يسجد معهم لأنهم في صلاة الفجر في ليلة الجمعة يقرؤون آيات السجدة الواجبة فيسجد معهم، يتم صلاته على قدر ما استطاع، فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها. هذا استدلال الشيخ الأنصاري. الجواب عن ذلك: أولا أن الرواية ليست كما فسرها الشيخ الأنصاري. الإمام لا يقول يأتي بركعة أخرى ويتشهد ويسلم، لا، يتشهد تشهد أول لصلاة فريضته ويقوم للركعة الثالثة، يقوم للركعة الثالثة، يراويهم أنه ائتم بهم. شوفوا، وإن لم يكن إمام عدل فليبني على صلاته كما هو، يعني لا يعدل إلى صلاة النافلة ويصلي ركعة أخرى ركعة ثانية لصلاة فريضته، لأن صلاة فريضته فرضا أنها 4 ركعات مثلا، ويجلس قدر ما يقول، لأنه في الركعة الثانية من صلاته والركعة الأولى لإمام الجماعة المخالف، يتشهد بمقدار أقل الواجب، ثم ليتم صلاته، يعني يتم صلاته، يعني يأتي بركعتين أخرين تتمة لصلاته. هنا يقول الإمام على قدر ما استطاع، فإن التقية واسعة. هذا خاص بمورد الصلاة، إذا صلى معهم وانجبر أن يترك بعض الواجبات كجلسة الاستراحة مثلا يتم صلاته قدر ما استطاع، فإن التقية واسعة. هذا لا، ليس تفسير الشيخ الأنصاري تفسيرا صحيحا لهذه الرواية، كما أنه بناء على التفسير الذي ذكرناه لا يقتضي هذا الحديث الإجزاء في موارد التقية إلا في مورد هذه الرواية. تأملوا فيها إن شاء الله، نتكلم عنها أكثر في الليالي القادمة، وبعد الفراغ من هذا البحث لنا بحث مهم في أنه هل اليوم أكو مجال للتقية، يعني التقية الخوفية أو التقية المداراتية، ظروف التقية موجودة اليوم أو بالنسبة إلى من يكون في سيطرة الحكومة المخالفة أو بالنسبة إلينا حيث نعيش والحمد لله في مجتمع موالين لأهل البيت عليهم السلام بحرية والحمد لله. فهل نحن يمكننا أن نعمل بالتغية المداراتية؟ وإلا فالتغية الخوفية لا يتصور بالنسبة إلينا. هذا بحث إن شاء الله نتكلم عنها بعد الفراغ من هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.